السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording in progress.
حياكم الله وبياكم أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا في لقاء يتجدد من لقاءات دورة فقه الصلاة. طبعا أنا عارفة أن الضربة طال بنا وأن الحلقات كترت جدا، لكن إن شاء الله بأمر الله في خير وفي بركة وفي زيادة في تصحيح ما كنا نفعله من أخطاء في صلاتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها البركة الوفيرة والخير الجزيل والجزاء الوفير بأمره وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما، اللهم آمين. ما زلنا في دورة فقه الصلاة، وأول فقرة في كل حلقة بنصلي ليه؟ بنصلي لأن الصلاة شكر لنعم الله سبحانه وتعالى. طبعا أنتوا عارفين أن الشكر يكون بالجوارح، يكون بالقلب والجوارح أو باللسان وبالجوارح. يعني إحنا بنشكر، نقول الشكر لله، الحمد لله رب، شكرا لله سبحانه وتعالى، ونفعل أعمال ونقوم بأعمال حتى نشكر الله سبحانه وتعالى. وطبعا لا يختلف اثنين على ان يعني ان احنا نشكر من اسدى الينا صنيعا، هذا من سيم المحسنين، ان لما حد يديك حاجه او يحسن اليك بحاجه او يتقرب اليك ويتودد اليك بهديه مثلا فانت تشكريه، تمام كده؟ فالله سبحانه وتعالى جعل الشكر سببا للمزيد من فضله. كل ما تشكري ربنا سبحانه وتعالى، يعني المره اللي فاتت او مش فاكره امتى كانت في طالبه بتكتب لي، بس ربنا قال ولئن شكرتم لازيدنكم. ايوه شكرتم مين؟ هو احنا متخيلين ان احنا لما نشكر الناس معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى هيزيدنا؟ مش ده المقصد خالص. المقصد هو اننا نشكر المنعم الاولى بالشكر سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعدنا بان سبب او ان شكره سبب للمزيد من فضله وحارسا لنعمته. لذلك قال لك الحفظ، الحفظ اللي هو اللي هي لكل اواب حفيظ في سوره قاف، تمام كده؟ مين هو الحفيظ؟ قال لك اللي بيحفظ النعمه بيحفظها ازاي، او يعني ازاي النعمه تحفظ للانسان؟ تحفظ بان هي تستقر تدوم الاول ثم يحدث بها البركه، او يحدث فيها البركه. يعني معنى اصح انت لما بتقولي لاي حد اللهم بارك، خلاص يقصد بيها ايه اللهم بارك؟ اولا اول جزاك الله خير، اول مقصد من مقصد البركه ان تستقر هذه النعمه، يعني هي تبقى. عشان كده احنا كنا دايما نسمع زمان ابهاتنا وكده يقولوا ايه، يا رب ادمها نعمه، ادمها نعمه واحفظها من الزوال. فيبقى اول معنى من معاني البركه لما بتقولي لحد اللهم بارك او بتبركي على شيء، اول حاجه بتطلبي للشيء ده ان هو ايه، ان هو يبقى يستقر، خلاص، اي يدوم يفضل موجود. ثم المعنى الثاني من معاني البركه ان هو ايه، ان هو ينمو، ان هو يكبر، ان هو يكتر، تمام كده؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل الشكر سبب للمزيد من فضله سبحانه وتعالى وحارسا لنعمته ايضا سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا الشكر قيد النعم، يعني قيد للنعم الموجودة. لما بتشكري ربنا سبحانه وتعالى كأنك بتحطي سياج حوالين النعم اللي عندك. يعني مما يستغرب منه الإنسان، أو مما إن هذا لشيء عجيب، إن الإنسان يبقى حيزت له الدنيا بحذافيرها، عنده المال والعيال والجمال والصحة والعنفوان و و و وكل ده، وبرضه يقعد إيه يشتكي وكأن ما فيش في حياته نعم تانية. لا، أنت لما بتشكري بتعملي حواليه النعم اللي عندك دي عشان تحافظي عليها، كأنك بتعملي حواليها سياج، خلاص؟ يبقى الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. الله على المعنى، الله على المعنى يا اخوات. شوفي الشكر، انت بتعملي بتحفظي بيه النعم الموجودة، خلاص، بتأيدي النعم الموجودة زي ما تكوني بتربطيها عشان ما تمحقش او ما تزولش، وصيد للنعم المفقودة وبتجيلي بيها نعم مش عندك. فانت كل ما تشكري ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من النعم اللي هي ايه، اللي هي مش موجودة اصلا عندك. والنفوس السوية مجبولة على الاعتراف بفضل صاحب الفضل وشكره. يعني لو انت انسان من الاساسيات في الحياه ان الانسان يحسن الى من احسن اليه، ده مقام، ها ده مقام العدل، حد احسن لك انت بتحسني له، ده مقام العدل، تمام كده؟ وان تسيئي او ان تحسني الى من اساء اليك ده مقام الفضل، اما ان تسيئي الى من احسن اليك فهذا خارج معاملات البشر. ان الانسان يسيء لمن احسن اليه ده مش انسان اصلا، ده مش بشر اساسا، يعني ده نزع منه الإنسانية، تمام؟ فهو النفس السوية جبلت على ان هي تشكر صاحب الفضل وتقول له جزاك الله خيرا وتشكره وكذا وكذا. ويتضاعف هذا الشكر كلما تعددت النعم وتنوعت. تخيلي مثلا انا مثلا دعاء جبت مثلا لمنى مثلا هدية النهاردة، فجت شكرتني والله جزاك الله خيرا، والله ليه تعب نفسك كده، مش عارفه. جيت بكرة او بعد اسبوع رحت بعت لها هدية تانية اكبر من الهدية الاولانية، تقول لي طب وبعدين، يعني انا مش عارفه والله اودي جمالك فين، طب وايه، مش عارفه. طب جيت بعد شهر رحت بعت لها هديه اكبر من الاثنين الاولى والثانيه، فهي تبقى ملجمه مش عارفه تقول لي ايه، تقول لي انت لجمتيني بفضلك. تخيلي بقى ان الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، يعني يغدق علينا من خيراته ليلا نهارا وتاتينا نعمه تترى، فكيف يكون الشكر؟ لان الشكر على قدر الايه، على قدر النعم. كلما تعددت النعم وكلما كثرت النعم كلما ازداد الانسان المفروض شكرا. ويتعاظم الشكر، يبقى معنى الشكر عظيم في قلبك، بتعاظم المنعم سبحانه وتعالى. كل ما تحس ان اللي انعم عليك ده شخص مثلا ليه هيبه كبيره جدا. يعني بمعنى اصح انا جبت لك طرد مثلا ورئيس الدوله اللي انت عايشه فيها بعت لك طرد مثلا، خلاص هتحترمي انهي طرد اكتر؟ او هتحس ان هو محتاج شكر منك اكتر؟ او هتفرحي بيه اكتر؟ طبعا الطرد اللي جاي لك من مثلا رئيس الدوله مثلا، خلاص ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى عندما يعطيك نعمه فهذا اعطاء المنعم سبحانه وتعالى، اذا يتعاظم قدر شكره في قلبك على قدر عظمه المنعم سبحانه وتعالى. ولا منعم اعظم من الله تعالى الذي اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه فاوجدنا من العدم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، وكرمنا بالعقل والفطرة السوية وأعزنا بالإسلام وهدانا إلى الإيمان وغمرنا بالعطيات والهبات والإحسان كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كانت نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تحصى وهباته اللي اختصنا بها لا تنقطع وعطاياه اللي تتدفق علينا وتغمرنا كالمطر المنهمر لا تتوقف، إذن حق علينا يا جماعة أن نكون في عبادة دائمة لا تنقطع. يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا أن الشكر على قد النعم. طيب النعم عمالة تنزل 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 عليك من أموال ومن ستر ومن هداية ومن توفيق ومن شفاء ومن عطاء ومن صحة ومن مثلا عمل صالح بيقربه إليك سبحانه وتعالى ومن مثلا بر والدين، كل دي نعم على فكرة، ومن قراءة قرآن ومن قيام في السحر ومن كل دي نعم نعم نعم. فكل النعم دي بقى محتاجه ان انت تبقي ايه؟ تبقي في حال دائم من الايه؟ ها؟ من العمل، من العباده. تبقي في حاله عباده دائمه لا تنقطع، وتبتل واخبات لا يتوقف، وان نكون كالملائكه الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله اكبر. يبقى المفروض ان البني ادم قصاد نعم ربنا دي كلها هو يعمل ايه بقى؟ ها؟ يبقى المفروض في حال دائمه من او حال دائم من الشكر لله سبحانه وتعالى، والشكر يترجم به العبادات. لكن وظائف الاستخلاف في الارض تأبى ان نكون في ركوع او سجود دائم. طبعا الملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، خلاص ما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موضع لاربع اصابع الا وملك ساجد او راكع او كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الوظيفه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيها في الاستخلاف في الارض تمنعنا ان احنا نبقى ال 24 ساعه ها بنصلي او نسجد او نركع او هكذا، او حتى تسبيح لا ينقطع او ذكر لا يفتر. فجاءت الصلاه مطابقه لوضعنا الخاص. الله اكبر. لا شوفوا الجمال يا اخواتي، شوفوا الجمال. احنا وضعنا غير الملائكه، الملائكه خلقوا للعباده فقط، لكن احنا خلقنا للاستخلاف في الارض. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلائف، هو الذي جعلكم خلائف في الارض سبحانه وتعالى. وضعنا كمستخلفين في الارض لا يسمح ان احنا نفضل 24 ساعه نصلي ونقوم ونسجد ونركع ونذكر ونبتهل، يعني الوضع يبقى صعب حبتين، خلاص. طب ايه بقى اللي ينفعنا؟ شرعت لنا الصلاه ليه؟ لان هي اللي تمشي مع الستايل بتاع حياتنا، هي اللي تمشي مع نظام استخلافنا في الارض. ده موقعنا الفريد في هذا الكون ان احنا مستخلفين. ليه؟ علشان تكون الصلاه جزءا حقيقيا من حقيقه شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. اعبدوا ربنا واشكروا له اليه ترجعون. وقال سبحانه واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. وقال سبحانه اعملوا ال داود شكرا. فالصلاه افضل الاعمال، فهي اعظم ما يعبر به العبد عن شكر نعمة الله. اكتر حاجة واحسن حاجة تقولي ايه؟ انا عاجزة عن شكر ربنا سبحانه وتعالى. لا انت مش عاجزة، انت معاكي ادوات. اعمل ايه؟ صلي، اكثري من النوافل، اري الله سبحانه وتعالى منك حقا انك فعلا بتشكري على نعمه بالعمل مش بالكلام. ولما بشر الله سبحانه وتعالى خليله محمد صلى الله عليه وسلم واقر عينه بقوله ان أعطيناك الكوثر. الله أكبر. الكوثر هو الخير الكثير اللي منه نهر الكوثر في الجنة وحوضه في الموقف العظيم. أتبع الله سبحانه وتعالى بإرشاده إلى كيفية شكر هذه النعمة فقال فصلي. إنا أعطيناك الكوثر. طب يا رب أشكرك إزاي على النعمة دي اللي أنت بتهاني إن أنا يبقى عندي نهر في الكوثر أو نهر الكوثر في الجنة، أشكر إزاي؟ فصلي. يبقى أول حاجة إيه تشكر بيها؟ الصلاة. فصلي لربك وانحر. ولما أنعم الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح الأعظم في مكة اللي هو فتح مكة، بادر إلى شكر هذه النعمة الكبرى، فدخل دار أم هانئ بنت أبي طالب واغتسل وصلى 8 ركعات اللي هي صلاة الفتح شكرا لله سبحانه وتعالى. إذا كل عمل في حياتنا ممكن نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه بإيه؟ بكثرة الصلاة، بأن الصلاة بتعبر فعلا عن شكرنا لنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا هو أنا ذات أنا مهما عملت مهما صليت مهما وقفت ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى مهما تورمت قدماي، مش هستطيع أن أنا أوفي شكر نعم ربنا سبحانه وتعالى علي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة اللي هي إيه؟ عظمة، مفصل. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. يعني إيه؟ يعني كل مفصل من مفاصل جسمك عليه صدقة. طب يا رب أنا هوفي الصدقات دي كلها إزاي؟ كل تهليلة بتقوليها لا إله إلا الله صدقة، وكل تحميدة الحمد لله صدقة، وكل تسبيحة سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم أو سبحان الله بس دي برضو صدقة خلاص، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عايزة تشكري ربنا على نعمة الصحة والمفاصل اللي انت رايحة جاية بيها، واللي انت بتدخلي الخلاء وبتخرجي من الخلاء وبتروحي مشاويرك وبترجعي وغيرك تعبان وغيرك على الأسرة البيضاء وغيرك وغيرك وغيرك، تشكري ربنا ازاي؟ ركعتين بس، ركعتين الضحى بس. يبقى حتى في معنى صلاة الضحى ان هي ايضا تعبيرا بالشكر عن نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وعن ابي بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الانسان 360 مفصلا، فعليه ان يتصدق عن كل مفصل صدقة. قال: فمن يفيق ذلك يا رسول الله؟ ومن يقدر يعمل كده يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد تدفنها. يعني واحد مثلا اعزكم الله بصق في المسجد، فجاء واحد مثلا تاني ايام بقى اما المسجد كان بتراب وحجارة وحاجات زي كده، فجاء واحد تاني راح دافن هذه البصقة مثلا او النخامة اعزكم الله وراح مدخلها تحت التراب. والشيء تنحيه عن الطريق، اماطة الاذى عن الطريق، قشرة موزة في وسط الشارع خلاص، مثلا حاجة ممكن تكعبل اي حد، فانا رحت جاي بها ايه على جنب كده من الطريق. دي كلها ايه؟ ها دي صدقات، دي بتعملها عشان توفي حق ربنا سبحانه وتعالى في شكر ايه النعمة. فان لم تقدر فركعات الضحى تجزئ عنك. فيا من تضيعون الصلاة اشتغالا بالدنيا، لا تغتروا بما انعم الله عليكم من صحة وعافية. الناس اللي بتضيع الصلوات، الناس اللي حاضرة دلوقتي وممكن تكون بتسمع وبتضيع الصلوات او بتأخرها او مش بتصليها في اوقاتها او انتوا الا انتم مغترون بنعم الله سبحانه وتعالى عليكم من الصحة والعافية ومن الرزق والمال؟ فاعرفوا قدر نعم الله عليكم واشكروا له حق الشكر. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. واستعينوا بنعم الله على طاعته ومرضاته، واشكروا لي ولا تكفرون. قال بعض السلف: من تفكر في خلق نفسه علم أنما لينت مفاصله للعبادة. الله أكبر يا أخوات، معنى رائع. لو أنت بتبص لتكوينك الجسماني هتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لين مفاصلك عشان تعبديه، عشان تصلي. أنت مفاصلك دي رايحة جاية كده، مش عشان تقعدي بس كده تعملي وتطبخي وتروحي وتيجي، لا، عشان أصلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا تتقوا بها على عصيانه وكفرانه. أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعد حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكره على النحو الذي يرضيه عنا بالصلاة وبسائر أعمال الجسد وبسائر أعمال القلوب. اللهم أمين. يلا بينا نبدأ الحديث 31 من أحاديث مذكرة فقه الصلاة. طيب حديث 31 عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. لا آلو يعني لا أقصر، يعني أنا يعني زعلت لو تقولي إيه أنا مش هستحي إن أنا أعمل كذا، يعني أو أنا مش هأثر أو مش يعني عارفة لو مش هبخل إن أنا أصلي بيكو كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده. طيب المعنى الإجمالي للحديث بيقول الحديث ده، طبعا الباب ده كله على فكرة من الخطورة بمكان اللي هو بيتكلم فيه على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. باب ده خطير جدا لأن هو بيبين لك قد إيه إن إحنا صلواتنا فيها كتير جدا من العور، وفيها كتير جدا من الأخطاء، وفيها كتير جدا من البطلان. تمام. كثير من الناس تبطل صلاتهم لعدم عنايتهم بفقه هذا الحديث، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو زي ما إحنا قلنا قبل كده موضوع الطمأنينة. فيجب على المصلي أن ينتبه إلى ركن الانتصاب قائما بعد الركوع. إحنا بنتخيل إن الركوع ركن وده واجب علينا ولازم نعمله وكذا، وإن إحنا بقى بعد ما نرفع من الركوع بنتخيل إنه عادي، يعني مش مشكلة، سمع الله ومن الحمد ربنا ولك الحمد، قوم نزل على طول. إيه ده بقى؟ أين ركن الطمأنينة من الركوع؟ الانتصاب بعد الركوع ده ركن يا أخوات، إن أنا أوقف نفسي كده بعد ما أركع وأرجع تاني أنتصب ده ركن. عدم خطف الحركات، وهكذا جلسة الاستراحة بين السجدتين. انت دلوقتي سجدت السجدة الاولى وقلت الله سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، قلت الله اكبر ورفعتي، خلاص بسرعة تنزلي. ليه بسرعة تنزلي؟ ليه؟ الاستراحة، جلسة الاستراحة ما بين السجدتين دي الطمأنينة فيها ركن. الطمأنينة في الاستراحة، الجلسة نفسها يقال انها واجبة لكن الطمأنينة ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء اللي احنا قرأناه المرة اللي فاتت: ترفع حتى تنتصب قائما. انت هترفع بعد الركوع حتى تنتصب قائما، وهترفع بعد السجود حتى تنتصب قاعدا، هيبقى واقفة على حيلك كده، مش الله اكبر الله اكبر وتقوم نازلة تاني. حتى الائمة في المساجد ما بيدوش الناس فرصة ان هم يقولوا الله اكبر يتفكروا هم بيعملوا ايه، يعني الله اكبر الله اكبر. طب استنى، لما اقول حتى دعاء ايه ما بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واعف عني، مفروض يعني ده اقل حاجه. وهكذا اهميه الرفع من السجده الاولى، فقال: ترفع حتى تطمئن جالسا. فهذين الركنين لا يقلان اهميه عن اركان الركوع والسجود والقيام. يبقى ركن الطمانينه بعد الرافع من الركوع وبعد الرافع من السجود وانت قائمة بتقرأي، ده مهم جدا 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 ان احنا ناخد بالنا منه. يقول انس رضي الله عنه: اني ساجتهد، يعني انا مش هبخل زي ما قلت لكم، مش هقصر ان انا اقول لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اقصر ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لتقتدوا به فتصلوا مثله. قال الراوي ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها لا أراكم تصنعون مثله. لا لا، ده كان بيتكلم امتى؟ ده الراوي ده ايه؟ ده امتى؟ ده الكلام ده كان امتى؟ وبيقول ان ايه؟ ان الناس اللي حواليه يعني ما بيصنعوش زي ما النبي زي ما أنس كان بيصنع. تمام كده؟ كان بيعمل ايه هو بقى؟ كان يطيل القيام بعد الركوع وكان يطيل الجلوس بعد السجود، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود. يعني بمعنى أصح إيه؟ عارفة أنت كده تقولي إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تفضلي إيه؟ واقفة كده حتى إيدك إيه؟ اليمين على إيدك الشمال، كأن الناس حواليك يقولوا إيه ده؟ هي نسيت إنها بتصلي ولا إيه؟ هي نسيت، هي افتكرت نفسها في ركن القيام وبتقرأ ولا إيه؟ هي طورت ليه كده؟ وهل هو معنى الحديث ان هو من كثر ما كان بيقف ويطول في الوقفه دي جدا الناس كانوا بيقولوا ايه ده ناسي اصلا ان هو ايه، ان هو في هذا الركن اللي هو القيام بعد الايه، بعد الركوع. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نفي. فقوله فقد نفي تعبيرا عن تطويل الاعتدال من الركوع وتطويل السجود بعد السجدة الأولى. ولا شك أن الصلاة دخلها ما دخلها من التساهل والتفريط في القرن الأول. القرن الأول دول هم إيه يا جماعة؟ اللي هم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على طول، خلاص كده؟ فما بالكم بصلاتنا اليوم؟ ولذا تعجب بعضهم أن يرى من يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قائلهم لقد أذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. التابعين كانوا بيقولوا إياه ده أنس بيفكرنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إذا أنس كان بيفكرهم بصلاة النبي، أمال إحنا مين يفكرنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش إلا من رحم الله، إلا من رحم ربي، مفيش. كله مستعجل مستعجل مستعجل. يعني لو كانت الصلاة النبوية معهودة بين الناس كلهم ما احتاجوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام. يعني لو كانوا الناس في أيام التابعين متعودين إن دي الصلاة اللي الناس كلها بتصليها، ها ما كانوش قالوا الكلام ده. أمال إحنا بقى، أمال صلاتنا إحنا بقى كانت بقت عاملة إزاي؟ فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نفي، وإذا رفع رأسه من السجدة إلى آخر الحديث، بمعنى أنه يطيل هذين الركنين. ولعل المقصود من ذلك الرد على من يرى تخفيف هذين الركنين فضلا عن من ينقر هذين الركنين نقرا. تلاقي كده سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، وتقوم نزل السجود، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانتهت الصلاة وكده احنا بنصلي ولا في طمأنينة. وبعد كده نرجع نقول ايه، انا ما عنديش خشوع في الصلاة. ما هو انت شيء طبيعي ما يبقاش عندك خشوع في الصلاة يا حبيبة القلب. هو الخشوع بيجي منين يا جماعة؟ الخشوع بيجي من التأني، الخشوع بيجي من التفكر، تتفكري في الآيات اللي انت تقرأيها، الخشوع بيجي من اللي انت تبقي حافظة وتقرأي اللي انت حافظاه. لكن كله اولا واقفة مع الخشوع. بالنسبة لموضوع ان انا مثلا كل يوم بصلي بنفس الصور اللي انا بصلي بيها، بمعنى واحدة مثلا متعودة كل يوم في صلاة الظهر مثلا تقرأ المعوذات وقل هو الله احد وخلاص، واحدة متعودة ان هي كل يوم في العشاء تقرأ بهل اتاك حديث الغاشية، واحدة متعودة انها كل يوم في المغرب تقرأ بالفجر مثلا، واحدة متعودة انها كل يوم في صلاة الصبح مثلا تقرأ باطول سورة في جزء عام مثلا نقول سورة عام، خلاص. بعد فترة النفس تسأم. يعني ايه؟ يعني النفس اصلا بتحس بالايه؟ بالكلل، اللي هو ايه يعني؟ اللي هو التعود. فلما بتتعودي على الحاجة ما بيبقاش فيها ايه؟ ما بيبقاش فيها اي نوع من الروح، ما بيبقاش فيها اي نوع من الخشوع. فعلشان من ضمن الحاجات اللي تعينك في خشوعك في صلاتك انك تغيري الصور اللي انت بتصلي بيها، تراجعي كويس وتصلي بصور، طبعا انا بتكلم على الفرض بالذات، وتصلي بصور انت مش معتادة ان انت تصلي بيها او ما بتصليش بيها على طول الفروض اللي انت متعودة تصلي بيها فيها. طيب فوائد الحديث، فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع. بعد ما ترفعي من الركوع طويل القيام، ده طبعا جائز بل مستحب، وتطويل الجلوس بعد السجود، وانه كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رغبة الصحابة في مراقبة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر، وترغيبهم الناس في المحافظة على ما بلغهم من ذلك. والحديث بسيط وما فيهوش حاجة بفضل الله، وخدنا أصلا معناه قبل كده. حديث 32 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخص صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين أخوات وأنا بدرس لكم فقه الصلاة، لما بقعد أقرأ الأحاديث معاكم مع بقى الأحاديث اللي أنا ببقى شغالة فيها في المذكرة مثلا اللي أنا لسه بحضرها، مع دورة السيرة اللي أنا بديها لكم كل ثلاث، بحس كده بجو، تحس كده أنت إيه عمالة تحكي في حكاية النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والوحي وورقة، وفي نفس الوقت بتشوفي كان بيصلي إزاي صلى الله عليه وسلم، فتحس ان انت كده في جو متكامل مع العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، ممتاز ممتاز يا اخت، وزنك وزن نعيمه، خلاص. تطوير القيام نقول فيه انه مستحب، ما نقدرش نقول ان هو ركن، لان الركن هو الطمأنينة نفسها، لكن تطوير القيام مستحب، خلاص. طيب نشوف بقى الحديث ده. ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى الله عليه وسلم أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكان صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف. الله أكبر، إيه ده؟ كلام غريب، كلام غريب. بمعنى وكأن سيدنا أنس بيقول إيه، هو أنتوا فاكرين إن أنا ممكن أكون صليت ورا حد صلاته أخف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده، معقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيصلي بالبقرة وآل عمران، أو بالبقرة والنساء في ركعة وآل عمران في ركعة، وبيجيب الأعراف في صلاة المغرب، ده كان انت بتقول عليه ان هو صلاته كانت خفيفة؟ اه طبعا. فسألنا انس بيقول ايه، لا ما صلتش ورا حد اخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون. يعني ايه؟ ان الامام لما بيخفف عن المأمومين فالمأمومين بيبقوا ايه، ما فيش مشقة حدثت عليهم، فبالتالي بيطلعوا من الصلاة وهم ايه، عايزين يصلوا تاني. خلي بالك بقى من الجملة الثانية، ولا أتم من صلاته فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة، فلا يخل بها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها، وهذا من أثار بركاته صلى الله عليه وسلم. يعني انت بتقولي ايه مثلا، ممكن يجي في دماغك ايه، اه النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته خفيفة، اه اخفف بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفف. لا، خلي بالك مش اي تخفيف، ده كان صلاته خفيفة جدا بس كانت تامة جدا جدا جدا، كان بيحافظ على الأركان والواجبات والمستحبات، ما كانش بيسيب منها حاجة. طب ده من ايه؟ من بركاته صلى الله عليه وسلم، ده أثر من أثار بركاته صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن الإمام يتعلق به أمران، أمر يتعلق بالصلاة فلا بد من إتمامها، الصلاة نفسها لازم يتمها، يصليها كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويصليها صلاة صحيحة بأن يأتي بأركانها وواجباتها وسننها، ده أول أمر بالنسبة للإمام. خلاص، ده مش كتاب يا حبيبتي، ده مش كتاب، ده مذكرة الصلاة، البنات ينزلوا بي دي اف، نزلوا اللينك يا جماعة عشان الناس اللي داخلة جديد تطبع المذكرة. طيب، وأمر يتعلق بالمأمومين فلا يثقل عليهم ولا ينفرهم، يثقل عليهم ولا ينفرهم. يعني الإمام عنده مهمتين بيقوم بيهم، أول مهمة مهمة إن الصلاة تبقى تامة، تاني مهمة مهمة إن المأمومين خلاص يخليهم يرغبوا في الصلاة بإن هو ما يشقش عليهم ولا ينفرهم من الصلاة. وقد اجتمع هذا الاثنين دول، اجتمعوا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الأئمة لا يستطيع التوفيق، يعني الإمام يا إما يصلي صلاة تامة يا إما يخفف، ولو خفف ما يصليش صلاة تامة، ولو صلى صلاة تامة يشق على الناس. فبعض الأئمة لا يستطيع التوفيق، فإما أن يشق على المأمومين ويطبق جميع السنن والواجبات والأركان، أو يكون تخفيفه لحرصه على مصلحة المأمومين على حساب الصلاة، يعني لو أتم الصلاة يشق على الناس خلاص، ولو خفف الصلاة ها يتهاون في حق الصلاة نفسها. ولكن المفروض ان احنا نوفق ما بين الامرين. الصلاة ركن الاسلام الاعظم، اتخفف من اجل فلان وعلان من المأمومين؟ ده كلام برضو، يعني الصلاة ده ركن، ده قصدي الركن الثاني من اركان الاسلام، هنخففه علشان فلان تعبان، ولا فلانة بترضع ابنها وابنها بيعيط في الصلاة، ولا فلان عنده عيادة وعايز يروح بسرعة عشان يشوف المرضى، ولا هو ده حتى يعني يعقل حتى؟ نعم، المأموم له حق كما قال صلى الله عليه وسلم، فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة. اللي بيصلوا مأمومين دول فيهم واحد كبير في السن مش قادر يقف خلاص، والسقيم، وفي واحد مش كبير في السن بس عيان، وفي واحد فيهم ذا الحاجة يعني أعزكم الله عايز يدخل الخلاء، عايز يدخل الحمام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى وقال فأيكم، أي واحد فيكم، أما الناس فليخفف. وقوله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله، أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحان له وقد جنحت الشمس ومعاذ يصلي المغرب، فدخل معه الصلاة فاستفتح معاذ البقرة أو النساء. خلاص، أو دي يعني كلمة شك فيها الراوي اللي هو محارب ده. فلما رأى الرجل ذلك صلى ثم خرج، قال فبلغه أن معاذا نال منه يعني ايه؟ يعني الرجل صلى وبعدين قطع الصلاة وخرج. ليه؟ لانه لقى الصلاة طويلة قوي، لان ايه؟ معاذ استفتح بالبقرة خلاص. فبلغه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان معاذا نال منه. قال حجاج: ينال منه. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال. يعني ايه نال منه؟ يعني زعق، يعني قال له انت ازاي تطلع وتسيب الصلاة خلاص. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. في رواية قالها ثلاث مرات. هو أنت فتان؟ يعني إيه فتان؟ يعني أنت بتفتن الناس عن دينهم. يعني إيه تفتن الناس برضه؟ ها؟ يعني أنت بتخليهم ليه يعزفوا عن الصلاة؟ بتخليهم ليه يكرهوا يصلوا وراك؟ فلولا قرأت، يعني يا أخي ما كنتش تقرأ، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها فصلى وراءك الكبير وذو الحاجة أو الضعيف. إيه ده؟ إيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم دي فعلا؟ فعلا يا أخوات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش أنت بتأم الناس؟ خفف. طيب هنا السؤال، افرضي أنا الناس اللي ورايا أصحابي مثلا ودخلنا مسجد مع بعض وبنصلي، وإحنا الحمد لله بفضل الله نقدر إن إحنا نصلي بالبقرة مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، هيعلم. لكن لو أنت مثلا إمام مسجد وما تعرفش من الذي يأتي، زيد وعمر ونفيل وشعيب، فانت ما تعرفش مين اللي يجي. يبقى السنه ان انت ايه؟ تخفف. بس تخفف ايه؟ مع اتمام الصلاه. تخفف مع اتمام الصلاه. ويجب ان يكون الباعث على الصلاه والمنظور اليه في الصلاه من اولها الى اخرها هو الامر بها. بمعنى ان انت دايما، ان احنا دايما في نتكلم في المسائل دي نبص على اراده الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ماذا يريد؟ انت بتصلي لمين؟ انت بتصلي لمين؟ انا بصلي لله سبحانه وتعالى. بتطلبي رضا مين؟ رضا الله سبحانه وتعالى. خايفه من عقاب مين؟ من عقاب الله سبحانه وتعالى. وعشان كده انت بتصلي خلاص. كونك صليتي ورا امام مثلا، او كون بني ادم عموما رجل مثلا صلى بين ورا امام، بينك وبينه مشاحنات دنيويه او خلاف في منهج، ما عليك منه خلاص الا الايه؟ ما عليك منه، نعم التخفيف على المأموم مطلوب، أيكم أما الناس اللي يخفف، ما عليك منه إلا أن إيه؟ أن تحافظ على إن هو، لو هو الإمام إن هو يحافظ على إتمام الصلاة. الجملة دي فيها خطأ. ما يعني ما على الإمام إلا أن يحافظ على الصلاة بإتمامها، لكن مش عشان مثلا يعني يحصل مشدة ما بينه وما بين الثاني، أو هو زعلان من فلان فيطول الصلاة بقى براحته علشان فلان ده يزهق أو كذا. لا طبعا، المفروض ان انا نظري الى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي اريد رضاه، هو الذي اخاف من عقابه وهكذا. وهذا التخفيف كما يقول اهل العلم ليس فيه حجه للنقارين. ما تجيش بقى واحده بتنقر الصلاه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، حتى الكلام حتى تحس ان هي ايه؟ ما بتلحقش تقوله. في ناس بيقولوا كده سبحان ربي سبحان سبحان اس دي سبحان ربي العظيم، اس 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 الثانيه سبحان ربي الاعلى خلاص. ازاي طيب؟ ازاي ده ما فيهوش حجه للنقارين؟ يعني تخفيف ولكن مع الاتيان بالاركان والواجبات والسنن ليحافظ على صلاته. يعني زي ما احنا قلنا نكبر ونقول دعاء الاستفتاح ونستعيذ ونبسمل ونقرا الفاتحه بالتجويد، ثم ناتي بالسوره التي بعد الفاتحه، ثم نركع فتطمئن اعضاءك في الركوع، الطمأنينة في الركوع، ثم ترفع من الركوع فيحدث في القيام طمأنينة في القيام في الرفع من الركوع، ثم السجود فيحدث طمأنينة في السجود، ثم الرفع من السجود فيرفع طمأنينة في الرفع من السجود في الجلسة ما بين السجدتين، ثم السجود مرة أخرى فيحدث فيها طمأنينة، ثم القيام إلى الركعة الثانية فيحدث فيها طمأنينة في ركن القيام وهكذا. لو احنا أدينا الحاجات دي بجد زي ما بتكون، حتى لو احنا خففنا في القراءة، الصلاة لازم هتطول منك، لازم هتطول منك. تخفيف اخفف، لكن مع الاتيان بالاركان والواجبات والسنن ليحافظ على صلاته وتكون الصلاة مجزية مسقطة للطلب. يعني ايه مسقطة للطلب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يعرضها عليك يقول لك صلاة الفجر في اليوم الفلاني صليتيها؟ تقولي يا رب صليتها، يبقى خلاص سقطت عنك، سقطت عنك. لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك عنها هتبقى سقطت عنك، تترتب اثارها عليك من الاجر والثواب والاصلاح في الدنيا. تحس كده ان انت ارتحتي. امال ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ارحنا بها يا بلاد؟ هو ينفع ان انت تصلي صلاه النقرين دي وترتاحي بعدها؟ مش ممكن، هتحس ان انت ولا عملت اي حاجه او بصلي وخلاص عشان ربنا يرضى، يعني يا ربنا يريد ان احنا نصلي اديني بصلي. لا مش كده الامر، مش كده خالص. يعني انت تصلي صلاه لا يامرك الفقهاء باعادتها، صح؟ انت بتصلي صلاه صحيحه، صحيحه مفيش مشكله، والفقهاء مش هيقدروا يقولوا لك عيدها، لكن لا تترتب عليها اثارها، ليس لك من اجرها شيء، وهذه مشكله. نعم قد تصلي صلاة بالأركان لكن ليس لك عليها أجر ولا ثواب. أنت ممكن تصلي صلاة، أنا عايز أسألكوا سؤال، هو اللي بيذهب للعراف أو الساحر لا تقبل منه صلاة 40 يوما، صح؟ طيب هل معنى كده أن هو ما يصليش 40 يوما؟ هي كده مش مقبولة. لا، في فرق، في فرق بين نفي القبول ونفي الصحة، في فرق بين الاثنين، في فرق بين نفي القبول وفي فرق بين نفي الصحة وفي فرق بين نفي التمام، وده ان شاء الله هنبقى ناخده في لما ندرس ان شاء الله القواعد الفقهيه. في فرق بين الثلاثه، نفي القبول ونفي الصحه ونفي التمام. نفي الصحه خلاص، لما اقول لك ان الصلاه دي لا صلاه لمن كذا كذا كذا، خلاص يبقى دي ايه؟ نفي صحه. لما اقول لا صلاه مثلا، خلاص لمن لا صلاه لمن يدافع الاخبثين، يبقى ده نفي ايه؟ ده نفي تمام، ده نفي تمام، صح ولا لا؟ لا صلاة في حضرة الطعام، ده ايه؟ ده نفي تمام. لكن لما اقول لك لا صلاة او لا تقبل صلاة من زار او من اتى عرافا او كهنة، لا تقبل صلاة 40 يوما، معنى كده ايه؟ ده نفي ايه بقى؟ ده نفي قبول، لكن ده لازم يصليها لان كده كده هيتسأل عنها، يعني بمعنى اصح لن تسقط عنه لو ما صلهاش، ده لازم يصليها. لكن صلاها، صلاة صحيحة لكن لا تقبل، وده اسمه نفي قبول. يبقى انا هنا ممكن اصلي الصلاه بالاركان وكذا وكذا لكن ليس لي عليها اجر ولا ثواب. والفقهاء يقولون ان هذه صحيحه مجزئه ولكن القلب ما استفاد. والصلاه التي تؤدى على الوجه المامور به هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تكفر الصغائر والصلوات الخمس، والجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، والعمره الى العمره، هذه مكفرات. لكن المقصود بهذه العبادات التي أديت على الوجه الشرعي، يعني مثلا من الجمعة إلى الجمعة، ماشي، واحد بيصلي الجمعة يعني صلاة لا يعلم بها إلا الله، واحدة بتصوم رمضان وتكثر من البهتان والإثم والزور، وطول النهار تتفرج على مسلسلات وأفلام وتكلم فلان وتكلم علان، وتطلع من الشدة تدخل في الشدة، ومفيش عبادات ومفيش قرآن ومفيش أي حاجة، وبتكثر بقى من قول الزور ومن النميمة ومن الغيبة ولا أي حاجة، صلاة رمضان أصلا بتاعها، صيام رمضان بتاعها ده هيعمل لها إيه؟ خلاص سقط عنها الفرض، سقط عنها. صيامها صحيح، صيامها صحيح، ولكن تمامه، اجره، ثوابه مفيش. قوله ولا اتم من صلاه، ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمكن من الركوع والسجود، وقد يقرا بطوال المفصل، بطوال المفصل زي مثلا يقرا في الركعه مثلا زي سوره مثلا الطور، مثلا يقرأ مثلا بسورة الزاريات، تمام، يقرأ بسورة قاف في الركعة، ده اسمه طوال المفصل. يقرأ بسورة الأحقاف، وقد يقرأ بأوساطه اللي هي السور الوسط، مثلا زي مثلا إيه؟ الرحمن، القمر، المجادلة، الصف، المنافقون، كل دي إيه؟ أواسط المفصل. وقد يقرأ بقصاره زي مثلا الناس، الفلق، الاخلاص، الضحى، الشرح، الليل، الشمس، دي ايه؟ دي قصار المفصل. الصلاة تامة، يسبح التسبيح المطلوب، يأتي بالاذكار المطلوبة على وجهها، هذه صلاة تامة، صلاة تامة. يستحضر انه في صلاة يقبل فيها على ربه، يتدبر اللي بيقوله، يبقى بيقول الحمد لله رب العالمين. وانت متخيلة يعني ايه الحمد لله رب العالمين؟ انت بتفهمي، انت بتدركي يعني ايه الحمد لله رب العالمين؟ يعني ايه بتشكري ربنا؟ بتشكريه على ايه؟ طيب بتحمديه على ايه؟ خلاص، مالك يوم الدين يعني ايه؟ تمام، اياك نعبد واياك نستعين. وانت هنا بتقولي ربنا ايه؟ ده انا بطلب منه، ده انا بدعيه، ده انا بقول له يا رب عيني ويا رب قويني، وانا مش هعرف اعبدك غير لما تعيني، يا رب اهديني الصراط المستقيم، بس مش اي صراط، الصراط اللي ماشيين عليه الذين انعمت عليهم، يا رب مش المغضوب عليهم، لا انا مش عايز الصراط اللي مغضوب عليهم. وكانك بتنادي ربك سبحانه وتعالى. يخشع بين يدي الله عز وجل، يبكي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهذه صلاة تامة. ومع ذلك هي خفيفة، هي خفيفة. ليه؟ انت خففتي القراءة ولا ما خففتيش؟ خففتي. قرأتي باختصار الصور ولا ما قرأتيش؟ قرأتي باختصار الصور، عشان كده بقولك هو مش بالكمية هو بالكيف يا جماعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإحسان في الأمر، أنا ممكن أصلي ركعتين خفيفتين أقعد فيهم ربع ساعة وما قرأتش فيهم على فكرة من طوال الصور ولا حاجة، لا أقرأ مثلا البروج والطارق مثلا في الركعة الأولى مثلا البروج وفي الركعة الثانية الطارق، بس أؤدي الصلاة كما يحبها الله ويرضاها، فيها خشوع فيها تأني فيها محاولة أن أنا أجمع قلبي، محاولة حتى، لأنه قرأ فيها ما لا يشق على المأموم. فوائد الحديث النهاردة يوم بسيط ولذيذ والأحاديث سهلة وبسيطة. أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء. جماعة العشية في البث شغالة يا جماعة والله. فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها. أسأل الله أن يشفي ابنك حسان يا أم حسان، اللهم أمين يا رب، وكل مرضى المسلمين. إتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل. أسأل الله أن يشفي الأخت إيمان، إيمان عبد الرزاق معانا، أسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويصرف عنها كل سوء. القيام يعني إيه؟ نقول إيه في القيام؟ القيام اللي هو إيه، ركن القيام يعني؟ مش فاهمة يعني إيه نقول إيه في القيام. وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام ليحظى بالاقتضاء ويفوز بعظم الأجر. هل لما تكون الصورة أطول في الصلاة بيبقى أجرها أكبر؟ لا مش شرط طبعا، لكن ركن القيام الأصل فيه أن احنا نقوم وقت كبير، نقوم وقت طويل اللي هو بتقرأي فيه القرآن. كده نكون انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الحديث 32، وإن شاء الله يوم الأحد الاثنين إن شاء الله نبدأ الحديث 33. طيب أفتح الشات 5 دقايق. لما نطول في القيام ندعي ولا نقول إيه؟ أي قيام يا جماعة فهموني، مفيش دعاء في القيام، القيام قراءة، ركن القيام بتقرأي الفاتحة ثم السورة التي تلي الفاتحة سواء سورة قصيرة أو سورة طويلة. اتجاه القبلة كل مرة بتعطيني اتجاه، طب ما تشوفي برامج تانية يا اختي جيلان. قصدك بعد الركوع لما تطولي في القيام بعد الركوع تقولي ايه؟ ما تقوليش حاجة، ربنا ولك الحمد بس. ينفع نقرأ من المصحف في الصلاة؟ ينفع، ينفع في السنن والنوافل لكن بلاش في الفرض. المفصل من اول سورة قاف الى سورة الناس ده اسمه مفصل من القرآن. كان فينا قراءة القرآن الكريم من غير تجويد فيه ذنب؟ فيه ذنب ان انت اهملتي في التعليم، وانت ليه ما تتعلميش ان انت تقرأي القرآن بالتجويد؟ ابدأي وتعلمي، والمرء بنيته، ربنا سبحانه وتعالى هيعملك بنيتك. الاركان لسه ان شاء الله هشرحها في حلقة جاية. وإياكم وإياكم يا رب. هل الاستعاذة في كل ركعة من الركعة الأولى بس؟ لا، الركعة الأولى بس. ينفع نصلي بالكمامة؟ ينفع. تفسير الجهمية والمرجئة والمعتزلة نتقابل إن شاء الله في حلقات العقيدة إن شاء الله حد ثالث. عندي تنين عندي اثنين ونزلت الثالث ونفس الشيء. طب هسألك يا أختي هيرة، مش عارف، لو بصلي القيام بسورة الواقعة مثلا وتكملة المئة آية كده صحيح؟ مفيش مشكلة خالص، ممتاز. المقرأة كل يوم الصبح الساعة 7:30 الصبح. ما سبب تسميته بالمفصل؟ أنه يفصل مشاهد اليوم الآخر ويفصل أهوال الآخرة. نعمل صدقة جارية ازاي؟ الصدقة الجارية هي اللي بيكون ثوابها بيمتد لفترة كبيرة، زي مثلا يعني ايه صدقة جارية؟ يعني حاجة بتعمليها وبيفضل ثوابها يجري يجري يجري، مش حاجة، مش اكلة مثلا هتتاكل وخلاص، مش مثلا هدوم بتتلبس وخلاص، وان كان في هدوم بتبقى يعني مثلا البطاطين ممكن تدخل في الصدقة الجارية، اللي البطانية ممكن تعيش لها 20 سنة خلاص كده. مثلا المية، احنا بنقول مثلا وصلات المية، ليه صدقة جارية؟ لان وصلات المية دي مش هيجرى لها حاجة، بالكتير قوي مثلا المحبس مش عارفة بتاع الحنفية هيفك مش عارفة ايه، لكن المواسير والحاجات اللي في الارض وكده دي بتبقى، ان انت مثلا تجيبي سبيل في الشارع عشان الناس تشربوا منه، وان كنت بره في الفتره الاخيره انه يعني مش حاجه كويسه لان هو بيبوظ بسرعه جدا والناس بتهمل فيه جدا يعني، ولكن الله اعلم لو تقدري تجيبي حاجه زي كده مثلا تحطيها قدام بيتك قدام شغلك مفيش مشكله، يبقى جميل. انت بتسقي الناس، سقي الماء، سقي الماء عموما، سواء بتدخلي ميه بيت، بتدخلي ميه قريه، بتشربي الناس في الشارع، سقي الماء عموما صدقه جاريه. ينفع نقرا في المقرأة على اي اخت؟ صعبة بالنسبة لي جدا لان الوقت عندي ضيق، ويعني كفاية عليا تصحيح التلاوة. برضو المصاحف من الاشياء اللي تنفع جدا صدقة جارية. غرس الاشجار، ان انت تزرعي شجرة في شارع عشان يظلها ينفع الناس، برضو صدقة جارية. كرسي متحرك توديه مستشفى او مستوصف لناس محتاجينه، برضو صدقة جارية لانه ما شاء الله بيقعد كتير. مثلا عندك حضان اطفال، سرير في مستشفى، كل دي صدقات جارية. طيب يعني كفايه كده، الاسئله كتير جدا. طب يعني نكتفي في كده يا في الزوم، يعني نسمع فيه عشان اعرف اجاوب اللي موجود. التبرع في مستشفى قائم على التبرعات يعتبر صدقه جاريه؟ يعتبر، بس انا ما مضمنش صراحه المستشفى دي وقائمين عليها ايه، فانا ما اعرفش. سلسله عليها اسم الله، ينفع ادخل بيه الحمام ولا حرام؟ مكروه جدا طبعا، مكروه جدا الدخول بالحمام، الدخول الحمام باي حاجه مكتوب عليها اسم الجلاله او لفظ الجلاله، مكروه جدا احتراما للفظ الجلاله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. فكرة البطاطين، ماشي يا نجلاء، ماشي يا فكرة، ماشي. ينفع السجادة اللي بتعد الركعات والسجود إذا كنت أنسى كثيرا؟ والله لو في حاجة بتعد جميل يبقى حاجة جميلة جدا يعني. دايما بحس إني نسيت قراءة الفاتحة وبعيد تاني قراءتها. لا بصي، اليقين لا يزول بالشك. بمعنى ايه؟ انت متيقنه، ما بتهيألي ما فيش حد بيدخل الصلاه وما بيقراش الفاتحه. فكون ان انت بتدخلي وكل ويبقى الديمومه بتاعتك كل ما تقراي الفاتحه ترجعي تقولي انا ما قراتهاش، لا ده من تلبيس الشيطان. توكلي على الله واقراي بعدها السوره اللي بعدها وان شاء الله صلاتك هتبقى صحيحه. وفيك بارك يا حاجه فايزه، يا رب انت وحشاني اكتر. في جزء ثالث لفقه الصلاه؟ طبعا في جزء ثالث وممكن رابع كمان. لو لم يصلي الرجل صلاة الجماعة في المسجد ينفع يصلي جماعة مع اهله ولو ترك الصلاة في المسجد آثم؟ طبعا احنا اخذنا احاديث ان طبعا المفروض ان احنا قلنا ان صلاة المسجد يعني في علماء اعتبروها فرض، وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كدت ان احرق بيوتا على اهلها لولا من فيها من النساء والاطفال، ولو كان بدون عذر. طبعا يأثم، يأثم يعني احنا مش بنقول يأثم طبعا على لو خدنا برأي العلماء يعني اللي اعتبروا صلاة الجماعة واجبة فهو يأثم، لو خدنا على ان احنا اعتبرناها فرض كفاية فهو لا يأثم، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. احبك ربي راضي عنك يا بسنت. وايضا المساجد ايضا من ضمن برضو الصدقات الجارية، بناء المساجد وخصوصا الارض او الاساسات. فلوس التعويض تتقسم زي فلوس الميراث؟ لا اعلم، الله اعلم. ينفع اقرا السور بغير الترتيب في الركعات ولا لازم بترتيب المصحف؟ طبعا بترتيب المصحف اولى، لكن لو غيرتي يعني مثلا لو قراتي مثلا سوره الفجر في الركعه الاولى وجيتي بعدها في الركعه الثانيه مثلا قراتي سوره عم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ولكن تركتي الاولى. الاولى انك تمشي حسب ترتيب المصحف. طب ما عايزتيش ترتبي ونسيتي وحصل لبس عنك مفيش مشكله، اهم حاجه ما تنكسيش في السوره نفسها. يعني ما تجيش مثلا في سوره زي الفجر تقراي مثلا اول ايتين او اخر ايتين مثلا يا ايتها النفس المطمئنه مثلا يعني في اول ركعه، وتيجي في الركعه الثانيه تبداي بايه؟ والفجر ولين عاش. لا ما ينفعش، لكن ينفع تبداي في سوره ها متاخره عن السوره الثانيه، ماشي ممكن، ولكن قد تركتي الاولى برضه. ازاي اصل درجه الخشوع في الصلاه؟ احنا قلنا، والله احنا قلنا ان انت اولا تصلي في اول وقت الصلاه، ان انت تهيئي الجو المناسب للصلاه، ان انت اول حاجه اول سبب ان انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير 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 انه يرزقك الخشوع، ان انت تحفظي القران وتصلي باللي بتحفظيه، انك تغيري الصور والايات اللي انت بتصلي بيها كل يوم، لان من ضمن الركابه في الامر ان انت بتوصلي لدرجه ان هو خلاص اتعودتي ان انت تقراي كذا، فبتلاقي نفسك بتقراي وانت مش عارفه انت بتقراي ايه. خلاص طيب، لو انا عندي مشكله في ظهري بصلي كتير وانا قاعده في المقابل بعمل شغل بيتي واولادي، وكمان بهتم جدا بالنظافه وكده، بس غصب عني لو ما عملتش كده نفسيتي بتتعب، هل كده في وزر عليا؟ اه طبعا، انظري ماذا تفعلين. يعني لما انت بتهتمي بالنظافه وواش كل حاجه وتيجي في الصلاه عندي مشكله في ظهري، طب انا اقول لك ايه؟ عارفه انت اقول لك اه ماشي صلي وانت قاعده، اقول لك امتى؟ لما مثلا تقولي لي انا يا دوبك بعمل الاكل وبجري على السرير اقعد، اقول لك ساعتها اه صلي وانت قاعده ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. لكن انت بتهتمي بالنظافه وبتعملي كل حاجه على اكمل وجه وتيجي ساعه الصلاه تقولي لي عايزه اقعد في الفرض، طبعا يعني حاسبي نفسك. اللهم امين. واياكم واياكم. جارتي يهوديه عمرها 35 سنه يا رب سلم، سالتني في امور اساس العقيده وقالت ان منذ شهرين تحولت للنصرانيه، وجدت نفس الشيء، انا للاله ابن، ممكن تتواصل مع حضرتك وانا ترجم من الفرنسيه للعربيه والعكس؟ طيب يا سالي تواصلي معايا على الخاص او خدي رقمي من المشرفات. إسدال الصلاة يلبس عليه خمار بسبب أن الرأس بتكون متحددة في الإسدال؟ لا مش شرط، مش شرط، أي حاجة تسدل أو يعني تغطي سائر الجسد. وإياكم. ما صليتش العشاء لحد دلوقتي عادي ولا حرام؟ لا مش حرام، احنا قلنا منتصف الليل تقريبا لغاية 11 أو 11 وي كمان، فأنت معاكي لغاية منتصف الليل مفيش مشكلة خالص، بل كان يستحب ان الواحد ان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي بدون انه يأخر صلاة العشاء. ممكن اصلي بدون جراب قصدك شراب يعني، ممكن اصلي بدون شراب. بص اخوات، موضوع الصلاة بدون شراب للمرأة فيه اختلاف ما بين العلماء، وده ان شاء الله هناخده بالتفصيل في حديث من الاحاديث اللي جاية، بس اللي انا اقدر اقوله لك ان جمهور العلماء قالك انه يجوز ان انت تصلي بدون شراب. خلي بالك ممكن الكلام ده يصدمكم شويه، جمهور العلماء قالوا خلاص انه ينفع تصلي من غير شراب، من غير جورب يعني. والامام احمد قال انه واجب عليك ان انت تغطي قدميك، واختار الامام ابن تيميه والامام ابن عثيمين راي جمهور العلماء بعدم وجوب تغطيه قدم المراه. اقصد ان الحنفيه هم الذين راوا عدم وجوب تغطية رجل المرأة، تمام؟ جمهور العلماء اتفقوا على أن يعني أنه شيء مستحب وليس بواجب، أنه شيء مستحب وليس بواجب. فنحن نقول أنك لو غطيت رجلك قد خرجت من الخلاف، وللأحوط غطيها، للأحوط غطي رجلك. لكن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وإحنا إن شاء الله هناخدها بالتفصيل بعد كده، هناخد هذه المسألة بالتفصيل بعد كده في حديث من الأحاديث. من ايه؟ من جواز بالصلاة يبقى خلاف؟ لا مش فاهم. في جروب حفظ قرآن مع حضرتك؟ هو ايه؟ مش فاهم. في جروب حفظ قرآن مع حضرتك؟ لا انا عندي تصحيح تلاوة بس الصبح، كل يوم 7:30 الصبح حلقات القرآن اللي عندي خاصة بالحلقات اللي كانت عندي في المسجد. في ناس بتعنف وتقول ان الصلاة بدون جوارب باطلة. غلط، الكلام ده مش صح، ما فيهوش امانة علمية. لا اعرف وقت الطمأنينة كان بين السجدة والركعة. الوقت الذي تطمئن فيه اعضائك، يعني انت مثلا لما بتيجي كده من بره خلاص كده وتقعدي علشان تلقفي انفاسك كده وتاخدي وتستقر اعضائك كده فيها، الوقت ده اللي هو تاخدي نفسك كده تحس ان اعضائك رجعت مكانها، هو ده الوقت تقدير يعني. في يوم الايام اللي عليا من رمضان 2 وخميس في مشكله؟ لا مفيش مشكله طبعا، صلي صومي، انا بصوم الفرض يوم 2 والخميس، في ايه المشكله في كده؟ لكن ما تدخليش معاها نيه السنه، ليه؟ الفرض لا يقبل التشريك. لكن انا يا ستي عايزه عملي يرفع وانا صائمه صيام فرض، جميل، حي على ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الاربع تكبيرات اللي في الصلاه مواضعهم ايه؟ تكبيره الاحرام، كل نزول للركوع، كل رفع من الركوع، الرفع من السجده الثانيه في الصلاه الثلاثيه او الرباعيه بس. وإياكم. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله أتقابل معاكم يوم ممكن إن شاء الله الأحد، ممكن السبت غالبا مش هيبقى في حلقة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم الحال. جزاكم الله عني خيرا. أتقابل معاكم بكرة إن شاء الله في حلقة كل يوم 5 آيات الساعه 7:30 الصبح، وبقول لكلكم كل الاخوات اللي حاضرين معايا يا ريت نجتمع كلنا على مأدبة القران. مأدبة القران حاجه تانية خالص، سبحان الله حلقه الصبح دي فيها بركات غريبه لدرجه ان انا حتى يعني بناتي في البيت بيحبوا يقعدوا يسمعوها لما بيبقوا موجودين. فحلقه الصباح لما بتبدا اليوم بالقران حاجه تانية صراحه. فمأدبة القران اسال الله ان يجمعنا عليها دائما 7:30 الصبح. وبرده بكره في برنامج يا ليتني بيبقى الساعه 4 العصر. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب معلش اجاوب على اخر سؤال. كنت حامل وفطرت واخرجت فلوس وما صمت الى الان، هل حرام اذا اخرت الصيام الى الان؟ كنت حامل وفطرت واخرجت فلوس، طب ولدت يعني وضعتي وما صمت الى الان؟ ما انا معرفش انت وضعتي ولا لا اساسا. وضعتي لا انت المفروض، بص انا عايز اقولك على حاجه، المفروض ان انت قبل ما كنت تطلعي فلوس كنت تحرصي ان انت تقضي، لان الاصل في الموضوع ده ان انت تقضي الايام اللي عليك. لما تتكالب عليك الولادات والحمل مره واثنين وثلاثه ساعتها كنت تعملي ايه؟ ساعتها كنت تطعمي، لكن من اولها خالص كده رحتي مطعمه. وهو فيها طبعا خلاف، بس طبعا احنا بنقول الاولى والاحوط ان احنا كنا نقضي الاول. طب اطعمتي خلاص بامر الله سبحانه وتعالى لا شيء عليك، بس هنا كده فيها تهاون يعني. لا غلط، لا غلط، يا اللهم ارزقني ثواب الاخره، اللي انت عملتيه ده مش صح. انت عرفتي بقى بعد كده خلي بالك لما تحملي ان شاء الله بعد كده تنوي ان انت ان شاء الله تقضي وما تطلعيش فلوس غير لما الموضوع يتسد في وشك خالص. جزاكم الله خير، السلام عليكم.